بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء الموافق 22 من شهر جماد الأولى لعام 39 و400 وألف، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من كفر الشيخ من الأخت أم عبد الله، تقول: لو حدثت غيبة في حق مبتدع على أمر من أمور الدنيا وهو هاجر له، كيف يكفر عن هذه الغيبة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أختنا أم عبد الله، لو حدثت غيبة في حق مبتدع على أمر من أمور الدنيا وهو هاجر له، كيف يكفر عن هذه الغيبة؟ أما عن علاقتنا بالمبتدع الذي أتى بدعة وعرف بها، فإنه يحذر منه وإنه يهجر، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقد اعتمد أهل السنة والجماعة على نصوص وردت في الشرع، منها هجره صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه، ومنها هجره صلى الله عليه وسلم للذي قتل نفسه فلم يصلي عليه وقال: صلوا على صاحبكم. ومشروعية هجر المبتدع هذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، ولكن أهل السنة والجماعة يتعاملون مع أهل البدع ومع غيرهم بعلم وعدل، بعلم فلا يتكلمون بجهل، وعدل فلا يظلمون. وعليه فإن التحذير منه لا علاقة له بأشياء أخرى، إنما يحذر منه في دين ويحذر من بدعته. أما ما يتعلق بأمر دنيوي فلا ينبغي أن يظلم فيه ولا ينبغي أن يتعدى عليه فيه. فإن حصل شيء من ذلك فإن الإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى ويصحح ما قد أخطأ فيه أمام من أخطأ أمامه، ولا يلزم إعلام المبتدع بذلك، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول: يسأل عدة أسئلة. أولا: ما حكم الجمع بين الجمعة والعصر؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن الجمع بين الجمعة والعصر فقد سبق الجواب عن ذلك، وأنه لا يجوز لعدم ورود الدليل في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وهناك قول ضعيف، وهو أن الجمعة إنما تكون بدلا عن الظهر، فكما صح الجمع بين الظهر والعصر يصح الجمع بين الجمعة والعصر، وهذا على خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه، فيكون حكم الجمع بين الجمعة والعصر كحكم الجمع بين العشاء والفجر وبين الفجر والظهر، وهذا كله لا يجوز، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثاني: هل يصح لي أن أخالف والدي إن أراد أن أسمي ولدي على اسمه واسمه أحمد، وأنا أريد أن أسمي عبد الرحمن لأنها أحب الأسماء إلى الله؟
الحمد لله رب العالمين، والحمد لله يا ولدي أن أباك يريد أن تسمي بأحمد. صحيح أن خير الأسماء عبد الرحمن وعبد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده بإبراهيم وسمى عبد الله وعليه. فإن استطعت أن تقنع ولدك بالتي أحسن وتقول له: يا ولدي، يا والدي، نبدأ الاسم الأول من أسماء أبنائي بعبد الرحمن، تيمنا بكلامه صلى الله عليه وسلم والتماسا للخيرية في قوله: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وما يأتي بعد ذلك إن شاء الله سنسميه أحمد. فإن اقتنع فالحمد لله، ولكن إن وجدت منه غضبا وحزنا وأنه سيغضب فلا حرج عليك يا ولدي أن تسمي أحمد، وقد ينقلب المفضول فاضلا إذا احتف به ما يؤيد ذلك، والله أعلم.
سؤاله الثالث: هل السكوت من صفات الله في الحديث وسكت عن أشياء؟
الحمد لله رب العالمين، سبق وأن أجبنا عن هذا السؤال وأنه لا مانع من إثبات السكوت لله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد ممن رمز لنفسه بميم، يسأل عدة أسئلة. أولا يقول: ما ضابط الخلاف المعتبر؟ وهل كل قول للمذاهب الأربعة يعتبر قولا معتبرا ويسوغ الأخذ به؟ وهل يجب على العامي التقيد بمذهب معين أو يتخير من أقوال أهل العلم؟ لأن بعضهم إذا قلت لهم كذا يحتج أن هناك قولا آخر في المسألة، فنرجو الحديث عن هذا بقليل من التفصيل.
الحمد لله رب العالمين. أما عن الشطر الأول في السؤال وهو ضابط الخلاف المعتبر، الخلاف المعتبر وهو الاختلاف الذي له حظ من النظر، أي لكل قائل دليل ودليل قوي في المسألة، فإذا اعتمد الخلاف على أدلة قوية وكان لها حظ من النظر فهذا يعتبر خلافا معتبرا. أما إذا كان القول يعتمد على شيء ضعيف ليس على دليل قوي وليس على قاعدة قوية معمول بها عند العلماء، فإن هذا الخلاف يطرح ولا يعتبر. هذا معنى كلام العلماء: خلاف معتبر وخلاف غير معتبر. فالاختلاف المعتبر هو الذي له حظ من النظر، وأما غير المعتبر فهو الذي يخلو من ذلك. وأما عن الشطر الثاني في السؤال وهو: هل كل قول للمذاهب الأربعة يعتبر قولا معتبرا ويسوغ الأخذ به؟ الجواب: أئمتنا وعلماؤنا وأئمة المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هم من العلماء المجتهدين المبرزين الذين تلقت الأمة علمهم واعتبروا إمامتهم، ولكن ليس كل قول لهم يكون معتبرا بإطلاق، فقد تأتي بعض الأقوال وهذا نادر جدا لبعضهم لا يكون له حظ من النظر ولا يعتبر، ولكن هذا قد يصدر عند عدم بلوغ النص لهم أو بلوغه وعدم ثبوته عندهم أو غير ذلك من هذه الأعذار التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه ورسالته المباركة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فإذا قد يكون هناك القول الضعيف، ولكن هذا نادر جدا أن يكون، لكن توجد أقوال، وهذه النظرة باعتبار ما خلفوا لنا من ميراث عظيم في الفقه والنظر في المسائل. إذا ليس كل قول لأحدهم يكون معتبرا، وإنما القول القائم على الدليل أو على الحظ من النظر هو الذي يعتبر، وأما إذا وجد قول يخالف النص لعدم بلوغ النص إليه فإن هذا القول لا يعتبر. ومن ذلك مثلا كأمثلة أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى لم يكن يرى كراهية صيام يوم الجمعة، مع أن هذا مخالف للنص الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في نهيه عن صيام يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو أن تصوم يوما بعده، وغير ذلك من هذه الأقوال. ولهذا الجميع قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وأما عن الشطر الثالث: هل يجب على العامي التقيد بمذهب معين أو يتخير من أقوال أهل العلم؟ لأن بعضهم إذا قلت لهم كذا يحتج أن هناك قول آخر في المسألة أو غير ذلك. نقول أما العامي فالواجب عليه أن يسأل من يثق فيه من أهل العلم، والعامي ما يتقيد بمذهب معين، ولا أحد على وجه الأرض يتقيد بمذهب معين. وأما التقيد بمذهب معين لا يخرج الإنسان عنه ولا يفتي بخلافه، فهذا من العصبية الجاهلية التي ردها أولا هؤلاء الأئمة الأربعة، فقد ردوا ذلك. وإلا فما معنى قولهم جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ فماذا كان مذهب الشافعي، وماذا كان مذهب أحمد، وماذا كان مذهب مالك، وماذا كان مذهب أبي حنيفة رحمهم الله جميعا؟ ماذا كان مذهبهم؟ كان المذهب عند الجميع إذا صح الحديث فهو مذهبي، فينبغي أن نقتدي بهم وأن نعلم هذا جيدا، وأن مذهب كل إنسان ينبغي أن يكون ما صح به الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالعامي لا يكلف نفسه ذلك، وإنما يكلف نفسه إذا جهل الشيء أن يسأل أهل العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وسؤاله الثاني يقول: نرجو من الشيخ أن يوجه نصيحة للشباب، فكثير منهم فتنوا فصاروا يستفتون في دينهم شيوخ الشبكات التي يجيب فيها من لا يعرف بالعلم.
الحمد لله رب العالمين، ألا فليعلم كل أحد بأنه لا ينبغي أن يسأل إلا أهل العلم، وأن يسأل أهل العلم الأثبات المعروفين بالسنة والمعروفين بالعلم والمعروفين بالفضل، ولا يسأل من لا يعرف بذلك. فإن الفتوى دين، والفتوى ينبغي أن تعتمد على العلم الرصين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر، والمعنى فاسألوا أهل العلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعون من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا ينبغي للشباب أن يقتحم هذا المجال، وأن يسأل كل من هب ودب، وأن يسأل من لا يعرف بالعلم، وإنما ينبغي أن يسأل من يعرف بالعلم ويعرف بالورع. فإنه قد يكون عالما ولكن ليس عنده ديانة وليس عنده ورع، فقد يبيع الفتاوى، وقد يبدل الفتاوى، وقد يكتم الأقوال، وقد يلبس الحق بالباطل. لهذا يجب أن يسأل من توافر فيه شرطان: الأول العلم، والثاني الورع. ولا ينبغي أن نستسهل أمر الفتوى، لأن الإنسان إذا سأل العالم فإنه يعمل بما أفتاه، وعليه فلا بد أن يسأل من يثق في دينه، كما نسأل نحن في دنيانا من نثق به في طب، في هندسة، في تدريس، في أي مجال من المجالات. فعلما لا نسأل أيضا الراسخين من العلماء فيما يتعلق بالدين؟ فهذه النصيحة ينبغي أن نوجهها للشباب، وأن نوجهها لعموم الناس. لا تستعجلوا ولا تسألوا أي أحد، ليس كل من حفظ القرآن يكون عالما، فحفظ القرآن شيء والعلم شيء آخر، بل ولا من حفظ السنة، بل لابد أن ينضاف إلى ذلك الفقه في القرآن والفقه في السنة والبصيرة بذلك، ومعرفة الأدلة، ومعرفة مناطات الأدلة، ومعرفة قواعد الترجيح عند حصول ما يظهر التعارض به في الأدلة، ومعرفة الصحيح منها والمقبول والضعيف منها والمردود. وكل هذا صنعة لابد أن يقوم بها الراسخون. فلا ينبغي للشباب أن يستعجلوا في استفتاء أي أحد، بل عليهم أن ينتقوا أهل العلم المعروفين بالعلم والرسوخ، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤاله الثالث يقول: نريد ردا علميا على من يزعم أن التفويض قول معتبر عند الحنابلة، ويحتجون بقول أبي يعلى إنه إحدى الروايتين في المذهب، ويحتجون ببعض كلام أئمة المذهب مثل الموفق وغيره، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أولا لابد أن نعرف ما معنى التفويض. التفويض يطلق ويراد به تفويض كيفية الصفات، ويطلق ويراد به تفويض المعنى. أما ما يتعلق بتفويض الكيفية فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فصفات الله عز وجل لها كيفية، ولكن هذه الكيفية اختص الله سبحانه وتعالى بها. فنقول يجيء ربنا ويأتي ربنا وينزل ربنا ويضع ربنا قدمه، ونقول كل هذا، وإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، نقول كل هذا ومع ذلك نفوض كيفية ذلك لله سبحانه وتعالى، لأن القول بالكيفية لا بد أن يعتمد إما على كتاب أو على سنة أو على إجماع أو على رؤية أو على معرفة مماثل. فإذا لم يأتي كل هذا فلا تأتي آية بكيفية الصفة، ولم يأتي حديث بكيفية الصفة. وكذلك أيضا ليس لله عز وجل من يماثله، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا لم يرى أحد الله سبحانه وتعالى حتى يصف لنا ذلك. فإذا عرفنا هذا انقطع الطمع في معرفة كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى. وأما التفويض بالمعنى الثاني هو تفويض المعنى، وهذا ذهب إليه المفوضة وهم من أهل البدع، ومن تأثر بهم ممن ينتسب إلى السنة وليس من مقرريها، فإنهم يفوضون المعنى وظنوا أن تفويض المعنى هو الأسلم. وأما مذهب أهل السنة والجماعة الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أننا لا نفوض المعنى، بل نقول صفات الله عز وجل هي معاني عظيمة، وما من اسم من أسمائه إلا ويتضمن صفة، ومعنى الصفة المعنى الجليل والمعنى الكامل الذي يوصف الله سبحانه وتعالى به والذي نثبته لله سبحانه وتعالى. فنثبت لله عز وجل أسماء تتضمن صفات، ونثبت صفات أخرى أيضا وردت بها السنة وردت بها الأدلة زائدة على الصفات التي تؤخذ من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الصفات تتضمن معاني جليلة ومعاني عظيمة ينبغي على العبد أن يتأملها وأن يتدبرها وأن يتعبد الله سبحانه وتعالى بها، فيسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا. وإلا لو كانت هذه الصفات لا معنى لها نعلمه، كيف نتعبد إذن الرب سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته؟ والتعبد لله عز وجل بأسماء وصفاته أجل أنواع العبودية، فكيف نعطل هذا؟ ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن المفوضة من أشر أهل البدع. إذن مفوضة المعنى هذا ليس عليه أهل السنة والجماعة، وإنما ذهب إليه أهل البدع ومن تأثر أو من جهل من الذين ينتسبون إلى السنة ممن ليسوا من مقرري مذهب أهل السنة والجماعة. وعليه فإننا نقول إن التفويض إن قصد به تفويض الكيفي فهذا التفويض عليه إجماع أهل السنة والجماعة، وإن قصد به تفويض المعنى فإن أهل السنة والجماعة أيضا مجمعون على أن المعنى لا يفوض بل لابد أن نتكلم فيه. وإنما ذهب إلى هذا أهل البدع حينما فوضوا الكيف وفوضوا المعنى، وهذا ضد من حرف المعنى. فنحن بين محرفة للمعاني قائلين بمعاني ليست تراد من النص، وبين مفوضة لا يتكلمون في المعاني مطلقا. إذا عرفنا هذا فلنأتي إلى سؤال هذا الأخ الذي يقول هل التفويض قول معتبر عند الحنابلة؟ ويحتجون بقول أبي يعلى بأنه إحدى الروايتين في المذهب، ويحتجون ببعض كلام أئمة المذهب. نقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بريء من هذا التفويض في المعنى، بريء منه. والإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة، فإنما كان يفوض الكيفية ولا يفوض المعنى، بل هو قائل بالمعنى. وليس عند أحمد رحمه الله تعالى نفسه رواية في أن المعنى يفوض ونقول بهذا التفويض. أما ما يتعلق بأبي يعلى رحمه الله تعالى فإنه قد حصل عنده في مسائل الأسماء والصفات من الخلط ومن اللبث ما وافق فيه النفاة تارة ووافق فيه المفوضة تارة، وعليه فلا يعتبر كلامه في هذا الباب. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى تخليطه وتخليط جماعة ممن عظموا السلف وعظموا الآثار، ولكنهم كانوا جهلة ببعض الآثار وكانوا جهلة ببعض كلام أهل السنة والجماعة، لهذا وقع عندهم من الخلط ما وقع حتى وافقوا الجهمية في بعض المقالات. فلا يعتد بكلام أبي يعلى في هذه المسألة. وأما ما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أن التفويض إنما هو رواية عندهم، تفويض المعنى، فهذا كلام باطل. أما ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في اللمعة حينما قال لا كيف ولا معنى ونقل عن أحمد، فالمراد بذلك كما ذكر العلماء لا كيف على طريقة الممثلة ولا معنى على طريقة المحرفة. أما الكيف الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى فإننا نفوضه، وأما المعنى الذي يليق بصفات الرب سبحانه وتعالى فإن أحمد رحمه الله كغير من أئمة السنة يثبتون هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل يسأل فيقول: شيخنا، أحد الإخوة يسأل يقول: صليت الركعة الثالثة خلف الإمام المسرع جدا، فلم أستطع القراءة الفاتحة خلفه بهذه السرعة، هل علي أن أكمل قراءة الفاتحة علما بأن هذا الإمام المسرع سيكون في حالة السجود، أو علي اتباع الإمام وإعادة الصلاة لأن الفاتحة ركن الصلاة، أفيدونا أفادكم الله؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن الفاتحة ركن في الصلاة فنعم، إذا كان الإنسان منفردا أو كان إماما فلا تصح صلاته إلا بقراءة الفاتحة، لما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقر بفاتحة الكتاب. أما المأموم فقد تنازع العلماء في قراءة الفاتحة بالنسبة له، فمنهم من أوجب ذلك في السرية والجهرية، ومنهم من لم يوجب ذلك لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من أوجب ذلك عليه في السرية لا في الجهرية. والقول الصحيح أن المأموم يلزمه قراءة الفاتحة سواء كان الإمام في صلاة سرية أو في جهرية، وسواء قرأ الإمام أو سكت الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. هذا هو المقرر أولا. ثانيا، أما من دخل وراء الإمام فوجده راكعا فليركع معه، وتعد هذه ركعة له ولو لم يقرأ الفاتحة في هذه الركعة، لأن المتابعة تقدم عليه وعليه. فإذا أدرك مع الإمام بعض الفاتحة ثم ركع الإمام فإنه يركع مع إمامه متابعا له، لأن المتابعة تقضي على كل شيء حتى ولو كان في ترك هذا الركن، ولا يعد ذلك إبطالا لصلاته بل صلاته صحيح. ومما يدل على أن ركن المتابعة يتقدم كل هذه الأركان ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. أي أننا نترك القيامة مع كونه ركنا متابعة للإمام، فدل هذا على أن الإمام إذا ركع وأنت لم تتم الفاتحة فلتركع مع الإمام وصلاتك صحيحة والحمد لله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمود يقول: ما حكم سماع القرآن بطريقة التجويد أمثال الشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط؟
الحمد لله رب العالمين. أما قراءة القرآن بطريقة التجويد أو التحقيق فلا بأس بذلك، والاستماع لها لا بأس به، فهذا لا محظور فيه إن شاء الله أن تسمع القراءة المحققة، لا بأس بذلك ولم يمنع أهل العلم من هذا. ولكن ننبه تنبيها بسيطا أن الإنسان كلما أمكنه أن يسمع لأهل السنة فإن ذلك يتعين عليه وهذا هو الأفضل. أما من عرف بالبدعة فإنه لا يستمع له، أما من لم يكن معروفا بسنة ولا بدعة فلا بأس بالاستماع له والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم عبد الله تسأل وتقول: هل كثرة النوم تعد تضييعا للأوقات يحاسب العبد عليه؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، كثرة النوم تعد تضييعا للأوقات، وينبغي للإنسان أن يحافظ على وقته وأن يحرص عليه، ولذا أقسم الله عز وجل به في كتابه فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، على قول بعض أهل العلم. وكذلك أيضا حرص السلف على أوقاته، حتى إن بعضهم كان بدلا من أن يأكل الخبز كما هو كان يكسره ليستفه بذلك حتى يكون مختصرا ومختصرا له الوقت، كما حصل من بعضهم، ولما سئل عن ذلك قال: فرق بين هذا وذاك قراءة 50 آية. ولقد كان بعضهم أيضا يحرص على الوقت حرصا شديدا، منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، منهم شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى عبيد بن يعيش، فلقد ورد عنه أنه أطعمته أخته طعمة العشاء 20 سنة أو 30 سنة، لأنه ليس عنده وقت يتعشى فيه. فشاهد من هذا أنه ينبغي علينا أن نحرص على الوقت وأن لا نضيع أوقاتنا، فإذا ضاعت أوقاتنا في النوم والأكل والشرب واللهو واللعب وغير ذلك فماذا بقيت لنا من أوقات نعبد الله سبحانه وتعالى فيها؟ فالإنسان ينام قدر الحاجة ويأكل قدر الحاجة ويأخذ من الدنيا قدر الحاجة، ولا ينبغي أن يضيع أوقاته، فإن الوقت الواحد بل اللحظة الواحدة والثانية الواحدة لو أن الإنسان قال فيها لا حول ولا قوة إلا بالله فإن أجره عظيم، لأن ذلك كنز من كنوز الجنة. وكذلك إذا قال الحمد لله فإن الحمد لله تملأ الميزان، فلا ينبغي الإنسان أن يضيع وقته. كيف يضيع الساعة والساعتين ونحن نقول التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ترفع منزلة العبد؟ فعلينا أن نحرص على الأوقات وألا نضيع الأوقات عبثا، وإنما نستغل وقتنا كله في طاعة الله سبحانه وتعالى والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ أبي عائشة يقول: إمام مسجد يداوم على قراءة سورة الجمعة مغرب الخميس والآيات الأول من سورة الكهف مغرب الجمعة، ولما سئل عن ذلك قال: أفعل ذلك من باب التذكير، واستدل بوقعة الصحابي رضي الله عنه الذي كان يداوم على قراءة سورة الإخلاص في كل صلاة، فهل فعل هذا الإمام جائز واستدلاله صحيح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ينبغي علينا أن نعلم جميعا أن العبادة توقيفية، وأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا وافقت الشرع في سبب العبادة أو جنسها أو في قدرها أو في وصفها أو في زمانها أو في مكانها. فينبغي على الإنسان أن يعلم هذا، وأن كل شيء ينبغي على الإنسان أن يفعله في العبادة فإنه لابد أن يعتمد على دليل شرعي. ولهذا إذا سألنا هذا الرجل لماذا تختص مغرب الخميس بسورة الجمعة وتختص مغرب الجمعة بالآيات الأول من سورة الكهف، فلن يجيبنا بدليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي أن يترك هذا. وإذا أردت أن تذكر الناس بفضيلة الجمعة فخذ الميكروفون بعد الصلاة وذكر الناس بشيء من فضائل الجمعة، فإن هذا تؤجر عليه إن شاء الله تعالى. وأما الاستدلال بواقعة الصحابي فإن الصحابية قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فهل أقر النبي فعلك أنت؟ إذن أنت تحتاج إلى النبي يقر فعلك، والنبي قد مات صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابي فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له دل على جواز هذا الفعل. ولهذا لو جاء أحد يجمع أو يقرأ سورتين في ركعة فنقول لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل. ولكن هذا الإقرار دليل جواز ليس دليل استحباب. وعليه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة الإخلاص مع كل قراءة له، ولم يرد هذا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليه، فدل هذا على أن إقرار النبي إنما هو دليل جواز فقط وليس دليل استحباب. وأما فعلك هذا فإنه خلاف السنة وهو إلى البدعة أقرب إذا التزمت ذلك وأصررت عليه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ أبي عبد الله يقول: الإخوة من روسيا يحتاجون إلى أن تنصحوهم، عدد كبير من المسلمين في روسيا يتوقفون عن تعلم اللغة العربية، وقد اكتفت الإخوة بالترجمة من اللغة العربية إلى أخرى، فما حكم الأمر وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر على إخواننا الأعاجم في كل مكان تعلم اللغة العربية. ألا فليعلم كل أحد من إخواننا أن تعلم اللغة العربية عبادة، تستطيع أن تقرأ بها كتاب الله، وتستطيع أن تقرأ بها سنة رسول الله، وتستطيع أن تقرأ بها في كتب أهل العلم، فتعلم العربية نعمة عظيمة. فإن القرآن باللسان العربي، وإن السنة باللسان العربي، وإن كتب أهل العلم باللسان العربي، فإذا لم يتعلم الإنسان العربية حرم خيرا كثيرا. ولا ينبغي الإنسان أن يهتم بالترجمة فقط، لأن الترجمة قد تنفعك إذا أردت مثلا أن تبحث عن شيء ما، أما أن تتعبد بقراءة السنة وقراءة كتب أهل العلم فذلك لا يتسنى لك إلا إذا عرفت اللغة العربية. فاللغة العربية من العلوم الشرعية، واللغة العربية مما يعين على فهم الكتاب والسنة، فلا ينبغي الإخوة أن يتكاسلوا في تعلمها، بل ينبغي عليهم أن يتعلموا لغة العرب حتى يتسنى لهم معرفة كتاب الله ومعرفة سنة رسول الله ودلالة هذه الألفاظ على وجه تحصل به النجاة، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من طلخة من الأخ محمد يسأل سؤالين. الأول يقول: هل العائد من شهادات الادخار من البنوك حلال أم حرام؟
الحمد لله رب العالمين، حرام. فالعائد من هذه الشهادات من أرباح حرام، ولا يجوز لك أن تدخل في هذا الأمر، ولا أن تشتري شهادات بربح 20% أو 30 أو أقل أو أكثر، فكل هذا من الربا، وكل قرض جر نفعا مشروطا فإنه ربا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال الثاني يقول: أنا طالب صيدلة وأريد العمل في الدعاية لشركة أدوية، فما حكم هذا العمل؟
الحمد لله رب العالمين، العمل المباح مباح، فإن كان مجرد الإعلان لشركة أدوية وهذه الشركة أدويتها معروفة وهي شركة معروفة، فلا بأس ولا حرج أن تكون لشركة أدوية أو غيرها من الشركات في أي مجال من المجالات، فطالما أن الشركة نشاطها مباح فالدعاية لها مباحة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ أبي عبد الله يقول: ما حكم المرأة التي أصبحت مخلوعة من زوجها وبقيت في دولة بعيدة وحدها بدون محارم لأجل ذلك، وما عليها؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، إذا خلعت المرأة نفسها من زوجها وخلعها زوجها وكانت هذه المرأة وحدها بعد أن حصل الخلع في هذه البلدة، فإنه إن خشيت على نفسها فتنة فإنه يلزمها أن تأتي بمحرم لتسافر معه إلى بلدها. أما إذا لم يتسنى لها ذلك وهي في هذه البلدة وحدها ولم يترتب على بقائها فتنة، فلا حرج في بقائها بدون محرم إن شاء الله. أما الحرج فأن تسافر بلا محرم، وأما الحرج فأن تخشى الفتنة على نفسها، فإن خشت الفتنة على نفسها وجب عليها أن تستجلب محرما أو أن تتزوج في هذه البلدة بزوج آخر حتى يعفى وحتى يحفظها، وهذا هو الأسلم والأيسر والأقرب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من أم عبد الله تقول: هل أخذ الأجر على تحفيظ القرآن حلال أم حرام؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن أن يجعل هذا على وجه الجعل والرزق، أي أن الإنسان ما يعطاه من الناس يقبله ولا يشترط أجرة، هذا هو الأفضل. فلو أخذت الأخت أو أخذ الأخ مقابل التحفيظ مالا ممن يحفظه فلا بأس بذلك ولا حرج. وقد دل على جواز الأخذ ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه في المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يحتج إليها زوجها رجلا على ما معه من القرآن في الحديث الذي تعرفونه جميعا، فقال: زوجتكها على أن تحفظها أو على أن تعلمها ما معك من القرآن. قال العلماء: فصح هنا أن القرآن صار عوضا عن هذا البضع، فدل هذا على أن تعليم القرآن يصح أخذ العوض عليه ولا بأس ولا حرج. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا وذكر آثارا عن بعض السلف تدل على الجواز، لكن كلما ابتعد الإنسان عن تحديد الأجرة وجعل الأمر على ما يعطيه الناس كان أولى وأقرب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الدقهلية من الأخت التي رمزت لنفسها بميم ألف، تسأل عن امرأة متزوجة وزوجها يصر على إتيانها من الدبر ونصحته كثيرا ولم يقبل بل يضربها ضربا شديدا من أجل هذا، فهل لها أن تطلب منه الطلاق أم ماذا تصنع؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت هذه المرأة التي يصر زوجها على أن يأتيها في محل غير مشروع، إذا كانت قد نصحته وكررت تلك النصيحة ويئست من ذلك، فإنها تطلب الطلاق منه، لأنه بذلك فاسق ولا يجوز لها أن تعيش معه. ولكن إلى أن يحصل ذلك لا يجوز لها أن تمكنه من ذلك، ولو أدى ذلك إلى ما أدى وعليها أن تطلب الطلاق منه طالما أن نصحته كثيرا ولم يستجب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ أبي حسن، يسأل عن بعض المصلين الذين يصلون في البنطال بل والترنج وغيرها ويتصدرون للإمامة بهذا وهو يصلي خلفهم وهو كاره له لهذا، فهل من نصيحة لهؤلاء وهل صلاته صحيحة خلف هؤلاء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، الأفضل أن يصلي الإنسان في الثوب حتى لا تظهر عورة ولا يظهر حجمها ولا غير ذلك، لكنه مع ذلك الصلاة في غيرها مما يستر البدن ولا يحجم العورة فجائز، فالبنطال إذا كان واسعا والترنج كذلك فلا بأس ولا حرج، ولكن على الإنسان أن يأخذ زينته إلى المسجد، الزينة الواجبة والزينة الكاملة، كما قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الزينة تتضمن الأمرين، تتضمن الزينة الواجبة وهي ما يستر به العورة، وتتضمن الزينة الكاملة. فالأفضل للإنسان إذا أتى المسجد أن يلبس ثيابا نظيفا ولائقا بالصلاة، لكن مع ذلك لا حرج أن يصلي في بنطال واسع ولا حرج أن يصلي في ترنج طالما أن العورة لم تظهر، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الدقهلية من الأخ أبي خالد، يقول: كيف أكون بارا بأمي برا يرضي ربي؟
الحمد لله رب العالمين، أما السؤال فسؤال سهل، وأما الجواب فإنه جواب ليس بالسهل من جهة العمل لا من جهة العلم، فإنه من جهة العلم نعلم جميعا أنه ينبغي على الإنسان أن يبر بأمه وأن يقدم أعلى أنواع البر، أما من جهة العمل فإنك تجد للأسف الشديد قل من يقوم بهذا وقل من يعمل هذا ممن يقوم بالحق الواجب عليه تجاه أمه وفوق الواجب من البر والإحسان، فقليل هم الذين يقومون بهذا، وأما الأكثر فإنه لا يبالي بأمه ولا يبالي بأبيه ولا يبالي بالبر، بل يعيش لزوجه ويعيش لولده ويعيش لدنياه. فإن فكر يوما ما أن يعطف على أمه أو أن يعطف على أبيه، فربما يكون لحاجة يريدها منهما. هذا للأسف الشديد، والله سبحانه وتعالى قد أمر ببر الوالدين في غير ما آية في كتاب الله عز وجل، بل أمر بقمة المعاملة وهو الإحسان إلى الوالدين، فقال وبالوالدين إحسانا، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فينبغي على الإنسان أن يحسن. وأما عن مسائل البر فإنها كثيرة ومتنوعة، منها أن الإنسان يراعي حاجتها أولا من طعام وشراب ولباس ومسكن وغير ذلك، ومنها أن يتلطف معها في الألفاظ والكلمات، فيتلفظ معها بالكلام الطيب الجميل، فيتكلم معها بلين ويحذر أن يغضب عليها أو أن يرتفع صوته عليها، وإنما ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل وأن ينتقي من الألفاظ أجملها وأرقها. وما أما من جهة العمل فلا ينبغي أن يضرب ولا أن ينهر، ولا ينبغي أن يحجم معروفة عن أمه وعن أبيه، بل ينبغي أن يحضر طعاما يحضر شرابا، يجلس معها، ينام معها بعض الوقت إن احتاجت إلى ذلك بعض الليالي لو كانت وحدها أو غير ذلك. المهم أن في النهاية يرضيها بما يراه، وكل واحد أدرى بأمه ما الذي يرضيها وما الذي يغضبها، طالما أن الأمر بعيد عن معصية الله سبحانه وتعالى. فليس تنفيذ أو ليس طاعة الأم في المعصية برا بها، بل البر يقتضي أن يطيع الله عز وجل فيها وألا يطيعها في معصية، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من طلخة من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول إننا نذهب للحج أو العمرة في فوج، ومن ضمن أعمال الرحلة أن المكتب يذهب بنا إلى مزارات، فمثلا منها مسجد قباء، فهل يعد هذا من شد الرحال المنهي عنه؟ وإن كان لا يجوز فماذا أفعل وأنا مرتبط مع فوج ولا أتخلف عنهم؟
الحمد لله رب العالمين. أما الذهاب مع الحملة إلى بعض المزارات كما يقولون، لابد أن يعلم كل واحد أنه إذا أتى المدينة فهناك أماكن يشرع أن يأتيها وأن يتعبد الله عز وجل بإتيانها، منها وهو أعظمها الإتيان إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة فيه بألف صلاة، فليحرص على الصلاة فيها، لا سيما في الروضة إذا كان في غير الجماعة، بل إذا كان في الجماعة فإنه يحرص على الصف الأول. أما في التنفل وغير ذلك فليحرص على الصلاة في الروضة المباركة. ومن الأماكن أيضا مسجد قباء، وهو الذي سأل عنه أخونا، ولا يعد الذهاب إلى مسجد قباء من شد الرحال، لأنه إنما يأتي مسجد قباء من المدينة نفسها، فإذا كان يأتيها من المدينة نفسها فليس هذا شد رحال، إنما إذا كان يشد الرحال إلى مسجد قباء من بلده مصر فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وليس فيها قباء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. أما الذهاب إلى مسجد قباء لمن كان في المدينة فهذا لا بأس به ولا حرج. ومن الأماكن أيضا التي يشرع الإنسان أن يأتيها البقيع وقبور شهداء أحد، فإنه يأتي هذه القبور ويسلم على أصحابها ويدعو لهم، هذا أيضا من الأماكن التي يشرع الإنسان أن يأتيها. أما الإتيان إلى مسجد القبلتين أو 7 مساجد المزعومة أو غير ذلك، فإن الإنسان لا ينبغي أن يأتي هذه الأماكن على الإطلاق. وكذلك إذا كان في مكة لا ينبغي أن يأتي إلى مسجد إلى غار حراء أو إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم كما يقال، كل هذه الأماكن لا ينبغي قصدها لأن الشارع لم يدل عليها، وما دل الشارع عليه فإن الإنسان يتبع الشرع فيه دل دلالة واجبة أو دل دلالة مستحبة. وأما إذا نهى الشارع عن قصد هذه الأماكن لما قد تفضي إلى التعظيم وإلى الغلو فلا ينبغي الإنسان أن يخالف الشارع في هذا. وعليه فلا حرج عليك يا أخي أن تأتي إلى مسجد قباء وإلى مسجد رسول الله وإلى شهداء أحد وإلى قبور البقيع، لا بأس ولا حرج بذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يسأل عن بعض الأخوة وقع بين زوجته وأمه شجارة، فيقول: شيخنا هل من نصيحة لزوجتي من أجل أمي ولأمي من أجل زوجتي، فبينهما تخاصم، وهل لزوجتي أن تقول لأمي يا أمي؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن تقول الزوجة للأم يا أمي فلا حرج ولا بأس، من باب التلطف لا حرج في ذلك، لا حرج. ولو قالت لها يا أم فلان فهذا الأفضل والأكمل. لكن إن قالت لأمها، لهذه المرأة، يا أمي أو لأبي الزوج يا أبي، فإن العلماء رخصوا في ذلك، هذا من باب الشفقة والحنو. فإن قال قائل: لكن الله عز وجل يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من انتسب إلى غير أبيه، نقول نعم، ولكن هذا في باب النسب، أي أن الإنسان لا ينتسب إلى غير أبيه ولا ينتسب من جهة الأم إلى غير أمه. أما ما يكون من باب التلطف ومن باب المودة فلا بأس ولا حرج أن يقول الإنسان لمن هو أكبر منه يا أبي أو يا عمي أو يا كذا أو كذا، فلا بأس ولا حرج في ذلك، فهذا من باب الشفقة، هذا من باب الشفقة. ونقول لأختنا: عليك أن ترفقي بأم الزوج، فإنه باب عظيم إلى قلب الزوج، واعتبري أن هذه المرأة أمك، وعليك أن تتلطفي معها واحتسب التعامل معها، حتى ولو كانت فيها شدة ما فعليك أن تصبري وأن تحتسبي الأجر إن شاء الله تعالى. وأنت مأمورة أيتها الأخت أن تدفعي إساءة المسلم بالإحسان، فكيف إذا كان هذا المسلم من هو بهذه المكانة وهي أم الزوج، أم الزوج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لبرها إن شاء الله والقيام بذلك، كما أننا أيضا ننصح أم الزوج في التعامل مع زوجة ابنها، نقول لها: عامليها برفق وعامليها بالإحسان، وإن رفقت بها وأشفقت عليها ورحمتيها فإنك ستأسرين قلبها إن شاء الله تعالى، وستجعلين هذه المرأة تتفانى في خدمتك وفي طاعتك وفي البر بك إن شاء الله تعالى. لكن بعض الأمهات وللأسف الشديد تتعامل بالقسوة وتعامل بالشدة مع زوجة الابن، مما يحدث فجوة كبرى بين البنت وبين الأم، وهذا حاصل في كثير من بيوت المسلمين. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تعامل زوجة ابنها بالرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من المنصورة ممن رمس لنفسه بعين، يقول: شيخنا أريد نصيحة لمن يسيئون الأدب مع الآباء والأمهات، مع بيان العقوبة المترتبة على ذلك، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، سبق الجواب عن هذا، فهذا عقوق، والعقوق من أسباب حرمان الجنة ومن أسباب التعرض لسخط الله عز وجل وغضبه، والمحروم الشقي من عق والديه، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وليعلم أن هذا من الكبائر العظيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم وبين صلى الله عليه وسلم بأن عقوق الآباء من الكبائر. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبر والديه، وليعلم كل واحد أنه سيكون له أبناء، وما ينفذه ويقوم به مع أبويه سوف يقوم أبناؤه به معه. فاحذر يا أخي، بارك الله فيك وهداك الله، فليحذر كل واحد من عقوق الأبوين، فإنه شؤم عظيم وخطر جسيم وكبير من كبائر الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يوفق الأبناء للبر بالآباء، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجيزة من الأخ كامل، يسأل عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: امرأة تقول أبوها هداه الله يشرب المخدرات والعياذ بالله، وأحيانا يأتي بأصدقاء السوء معه في البيت، وتقول نصحته كثيرا فلم يستجب، فهل الابنة تبلغ الجهات المختصة عنه فهو أصبح سيء الخلق جدا وكثير المشاكل؟
الحمد لله رب العالمين. أما إن كان زوجا فسهل أن نقول لك اطلب الطلاق، أما إذا كان أبا فماذا عسانا أن نقول؟ نقول: أيتها الأخت، واصلي نصحه ولا تملي، وعليك بدعاء الله عز وجل أن يصلحه، طالما أن معصيته على نفسه. لكن إن تعدى الأمر إلى أنه قد يهدد عفة البيت، أو يهدد أمن البيت، أو أنه يتحول إلى تاجر مخدرات يستجلب المخدرات من هنا وهناك ويبيعها هنا وهناك، فانصحيه. فإن لم ينتصح، نعم، بلغ هذه الجهات، ولعل عقوبته في ذلك تكون ردعا له إن شاء الله تعالى. لكننا نقول هذه لا تكون إلا في حالة ما إذا كان ضرره عاما يعود إلى على البيت بالإضرار بالعفة وغير ذلك مما معه من أصحاب السوء وأصدقاء السوء، وكذلك أيضا أن يتحول إلى مروج مخدرات، فليرفع أمر هذا إلى ولاة الأمور، ولو كان أبا فإن ذلك أنفع له إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. والسؤال الثاني يقول: شخص عنده معطف باهظ الثمن وعليه صور بشرية، فكيف يتخلص منه؟
الحمد لله رب العالمين. عليه أن يطمس هذه الصورة، فيأتي إلى صورة الوجه ويطمس هذه الصورة، فعليه ذلك إن شاء الله تعالى، ولا يفسد المعطف الذي عنده، وإنما عليه أن يطمس الصورة فقط ولو طمس العينين، ويكفي هذا إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثالث يقول: ما حكم التسمية باسم مبروك ومبروكة وإيمان وفضيلة وكامل؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن التسمية بهذه الأسماء مبروك ومبروكة وإيمان وفضيلة وكامل وكذا، فلا حرج في ذلك، بيد أن الأولى ترك هذا، فإن بعض أهل العلم رأى أن التسمية باسم إيمان إنما هي من التزكية، وكذلك يلحق بها كامل وغير ذلك وإسلام وغير هذا، فالأفضل في كل هذا أن نترك هذا الباب، وألا نأتي من هذا الباب، وإنما نقتصر فقط على الأسماء الفضلة والأسماء المستحبة، كعبد الله وعبد الرحمن وما شكل ذلك وما شبه من الأسماء المباحة، كمحمد وأحمد وإبراهيم وغير هذه الأسماء. أما الأسماء التي قد يكون فيها نوع تزكية مثل مثلا إيمان، ومثل برة، ومثل إسلام، ومثل فضيلة، ومثل كذا، فإن الأولى ترك ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قد حول اسم برة إلى اسم زينب، قد حول اسم برة إلى اسم زينب، فلهذا فإن الأفضل أن يترك الإنسان ذلك. كذلك أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد نهى كراهة عن اسم رباح واسم فلاح لعلة أخرى، وهي أنه قد يقال أثم رباح أثم كذا، فيقال لا، فيكون هذا أيضا مكروها من هذه الجهة. الشاهد من هذا كله أن الإنسان يترك هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال رابع يقول: ما حكم ما يسميه الأطباء بالموت الرحيم للميؤوس من شفائه، فأحيانا يعطون حقنة للميؤوس من حياته تؤدي إلى وفاته.
الحمد لله رب العالمين. أما عن هذا السؤال من أنه يسأل السائل ويسأل الكثير عن هذه المسألة التي انتشرت انتشارا كبيرا جدا وهو ما يسمى بالموت الرحيم أو ما يعطاه الميؤوس من حياته كما يقال هم في مصطلحهم من دواء يعجل بموته، فنقول إن هذا لا يجوز وهو جريمة كبرى، والأرواح بيد خالقها وبارئها والشفاء عند الله عز وجل، وقد يعتقد الأطباء اعتقادا أن هذا الشخص يؤست من حالته، هذا على حسب ما عنده من العلم، أما ما عند الله عز وجل من قدر فلا يعلمه أحد. وكم من رجل حكم له بذلك ثم أحياه الله سبحانه وتعالى صحيحا بعد هذا وشفاه الله عز وجل. فهذا أمر لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه أبدا، أن يعطي دواء لمن يقال هذا ميؤوس من حياته من أجل أن يعجل موته، فهذا قاتل للنفس ولا يجوز. فطالما أن قلبه ينبض وطالما أن فيه التنفس ولو كان يعاني ما يعاني، فلا ينبغي للناس للأطباء أن يتعجلوا بوفاته وأن يعطوا له دواء في ذلك. فمن أعطى دواء له فقتله فإنه يكون قاتلا لنفس مسلمة محترمة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا لا يسمى بالموت الرحيم الحقيقة، هذا يسمى بالموت الذي يأثم صاحبه. أي رحمة عند هذا الطبيب حتى يعجل بحياة إنسان الله عز وجل قد كتبها وقدرها، فليفعل الطبيب ما عليه وليترك الباقية على الرب سبحانه وتعالى. وبالمناسبة أيضا نقول أيضا بعض الناس قد يسأل كذلك عمن يكون في بطنها جنين، وهذا الجنين قد الأطباء هذا الجنين مشوه، وهذا الجنين إذا نزل فلن يعيش طويلا، فلا بد أن نتخلص منه الآن. نقول طالما أن الروح قد نفخت فيه فلا ينبغي أبدا على الإطلاق أن نتخلص منه، فإن هذا إثم عظيم، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول هل يجب الغسل إذا مس الختان الختان ويحول بينهما ملابس رقيقة ولم يحدث إنزال؟
الحمد لله رب العالمين. لا بد أن ننبه على مسألة قد يظن البعض أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان أو إذا التقى الختانان أن المعنى أنه بمجرد المس وبمجرد الالتقاء بوضع محل الختان عند الرجل على محل الختان عند المرأة أنه بمجرد ذلك يجب الغسل، وليس كذلك، بل مراده صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان أي بالجماع أي إذا غابت الحشفة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث إذا جاوز الختان فإذا غابت الحشفة فإنه حينئذ يجب الغسل وإن لم يحصل إنزال، وإن كان شيء شفاف أو رقيق يحول بين العضو وبين المس فإن هذا لا يلزم ولا يفترض. فطالما أنه غابت الحشفة إذا غابت الحشفة فقد حصل المراد، ولو كان هناك حائل كما يقال إذا كان هناك حائل ذكري يجعل على العضو الذكري أو كذا فإن هذا لا يمنع الاغتسال. أما مجرد المس فقط من أعلى أن يمس موضع الختان عند الرجل موضع الختان عند المرأة فإن هذا لا يوجب غسلا، اللهم إلا إذا نزل مني. أما إذا غابت الحشفة فحينئذ يجب الغسل وإن لم يحصل إنزال وإن كان هناك حائل رقيق يحول بين الإنسان وبين أن تمس البشرة البشرة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الدقهلية من الأخت أم آدم تسأل عدة أسئلة. السؤال الأول تقول: متى يضرب الطفل على الخطأ؟
الحمد لله رب العالمين. إذا قصدت من جهة الزمان متى يضرب الطفل على الخطأ، فنقول إذا عقل، عقل الأدب. فإذا عقل الأدب وعرف معناه فلا بأس ولا حرج بتأديبه بالضرب. ولكن أي ضرب هذا؟ الضرب الخفيف، الضرب الذي يوجه، ليس الضرب الذي يؤلم، فضلا عن أن يكسر عظما أو أن يحدث جرحا. فإن بعض الناس للأسف الشديد يكون عنده تجاوز في هذا الباب، ولا ينبغي الإنسان أن يتجاوز، إنما يسرع للأبي أن يؤدب ابنه، ولكن بما يكون من ضرب يحدث له هذا الأدب وهذا التوجيه، لا يحدث له الكره والبغض، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثاني تقول: امرأة دعت على أمها وأبيها قبل أن يموتوا، ماذا تفعل لأنها في حزن شديد؟
الحمد لله رب العالمين، الله المستعان. تدعو امرأة على أبويها، كيف هذا وهي مأمورة ببرهما ومأمورة بالإحسان إليهما ومنهية أن تقول لهما أف، فكيف بما هو أعلى من الأف؟ لا شك أن هذا معصية عظيمة وأن هذا من كبائر الذنوب، ولكن يا أختاه لكل ذنب توبة، مهما بلغ الذنب فلا بد أن يتوب الإنسان منه، والله عز وجل يقبل التوبة بإذن الله، ولكن التوبة بشرطها من الإحسان ومن سؤال الله عز وجل بكل صدق وإخلاص، ومن العزم على عدم العودة، ومن إلى آخر هذه الشروط الموجودة المعروفة عند أهل العلم. فعليك هداك الله أن تتوب من ذلك وأن تستغفر الله، ثم تكثر من الدعاء للأبوين، وإن شاء الله إن كانت توبتك صادقة فإن الله عز وجل يقبلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة من أي ذنب من الذنوب مقبولة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤالها الثالث تقول: امرأة ذهبت إلى الحج ورمت الجمرات بعد الفجر، فماذا عليها؟
الحمد لله رب العالمين. أما سؤال أختنا عن امرأة ذهبت إلى الحج ورمت الجمرات بعد الفجر، فهذا فيه تفصيل. إن كان الذي رمت هو رمي جمار جمرة الكبرى يوم النحر، وكانت ممن تعجلت من المزدلفة إلى منى، فهذا لا حرج عليه. وأما إن قصدت برمي الجمار ما كان في أيام التشريق ليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إن كانت قد رمت ذلك بعد الفجر فهذا لا يجزئها، وعليها أن تبعث إلى هناك بمال ليذبح عنها هدي مقابل تركها للواجب، اللهم إلا إذا كان قد أفتاها بعض أهل العلم بذلك، فحينئذ لا حرج عليها إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤالها الرابع تقول: أنا كثيرة الأحلام السيئة، فماذا أفعل؟
الحمد لله رب العالمين. عليك بالنوم على وضوء، وعليك بذكر الله سبحانه وتعالى من قراءة آية الكرسي وغيرها من الأذكار، وإن شاء الله سيقل هذا بكثير، ولكن لا ما عليك إن شاء الله ولو كثرت هذه الأحلام، ولكن عليك أن تأخذي حذرك من هذا بالوضوء وقراءة آية الكرسي وقراءة الأذكار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف ذلك عنك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤالها الخامس والأخير تقول: أريد وصية في تربية الأولاد.
الحمد لله رب العالمين. أما وصيتنا لأنفسنا ولإخواننا وأخواتنا في تربية الأولاد، أولا أن نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الصلاح والهداية، فإن الدعاء عبادة عظيمة وهو باب عظيم من الأبواب التي نغفل عنها. ولهذا ذكر الله عز وجل من صفات عباد الرحمن ما قاله الله عز وجل في كتابه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فعلى الإنسان أن يكثر دعاء الله عز وجل أن يصلح أبناءه وأن يصلح ذريته، والله عز وجل قد وعد بالإجابة إذا دعا الإنسان بصدق وإخلاص. والأمر الثاني على الإنسان أن يتخذ أيضا الأسباب الشرعية منذ ولادته، ومن ذلك أنه إذا رزق بالولد فإنه يؤذن في أذنه، وهذا حديثه حسن على ما حسنه بعض أهل العلم، ثم عليه بحلق رأسه في اليوم السابع، ثم العقيقة كذلك، ثم انتقاء الاسم الحسن، ثم بعد ذلك عليه أيضا أن يوجد البيئة التي تساعد على تربية الأولاد بعدا بعيدة عن المعاصي، فلا يكون في البيت معاصي كالغناء والمسلسلات والأفلام. وأيضا من الوسائل أن الإنسان نفسه من الأبوين يتقي الله عز وجل فيكون صاحب صلاة، فإن الإبن منذ صغره إذا رأى أبا يصلي ورأى أما تصلي فإنه ينشأ على ذلك إن شاء الله، وإذا رأت البنت أما محجبة فإنها إن شاء الله سيكون لها القدوة في ذلك، كما نرى في أبنائنا قبل أن يعقلوا من الدنيا شيئا، إذا رأى الأب يصلي فإنه يصلي، وإذا رأت البنت الأمة تلبس حجابها حاولت أن تلبس أيضا كما تلبس أمها، فإن الاقتداء بالأبوين معروف عند الأبناء، والأبناء مركوز عندهم التقليد والاقتداء بالأبوين، فليكن الأب قدوة صالحة ولتكن الأم قدوة صالحة لذلك. وبعد ذلك أيضا على الأبوين تفقد الأصحاب وتفقد الأشخاص الذين يصاحبهم الأبناء، فرب شخص سيء يكون سببا في فساد الولد، ورب شخص صالح يكون سببا في هدايته، إلى غير ذلك من هذه الأسباب والوسائل، وهي كثيرة ولكن المقام لا يحتمل أكثر من هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد يقول: شيخنا ما صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم 1000 صلاة لم يمت حتى يبشر بالجنة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث قد حكم بالنكارة عليه كثير من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ومنهم السخاوي رحمه الله تعالى، ومن المتأخرين العلامة الألباني، وقد ذكره أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله تعالى، فالحديث منكر والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم يوسف تقول: شيخنا توجد شركات في مصر تسمى ماي واي وأوري فلام وآيفون وغيرها من الشركات، هذه الشركات تبيع منتجات مثل عطور ومستحضرات تجميل وكريمات، وبعضها يبيع مواد غذائية، قد يكون الاشتراك في أي شركة من هذه الشركات إما بدفع مبلغ 10 جنيهات أو بعمل 25 نقطة لكي يكون الشخص عضوا في هذه الشركة، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الشركة التعامل معها محرم، ففيها من الغرر والجهالة والضرر وغير ذلك بالآخرين ما الله عز وجل به علي. وقد حكم في هذه الشركات المجمعات الفقهية والعلماء الكبار بأنه لا يجوز التعامل مع الشركة بمثل هذا التعامل، ومن ذلك دفع هذا المبلغ لو 10 جنيهات من أجل أن يحصل هؤلاء على التخفيض بعد ذلك، فبطاقات التخفيض قد منع منها المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، ومنع من ذلك أيضا العلامة بن باز والعلامة العثيمين والعلماء منعوا من هذا، لأن العائد في هذا التخفيض عائد مجهول، فلا يدري الإنسان ماذا سيكون له من هذا التخفيض. فكل هذه الشركات قائمة على تسويق غير مشروع، ومثل أيضا الشركات التي تقوم على التسويق الشبكي، فلا ينبغي الإنسان أن يغتر بكثرة الأموال في هذه الشركات، بل ينبغي أن يتحرى الحق والصواب والحلال في الكسب. فهذه الشركات لا يجوز التعامل معها، هكذا حكمت المجامع الفقهية وعلماؤنا الكبار، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من البحيرة من ممران رمز لنفسه بعين ميم، يقول: شيخنا، ما حكم من يضع جريد النخل على الميت في قبره ويزرع نبات الصبار على القبر؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، لا يشرع هذا ولا يجوز. فإن استدل مستدل بحديث ابن عباس الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير الحديث، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدات رطبة فشقها وقال: لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. إن استدل بهذا نقول: هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد اطلع على ما في القبر مما يكون من عذاب، وأيضا فإن فعله صلى الله عليه وسلم إنما صدر منه ولا يعمم هذا، ولهذا لم يقتضي الصحابة رضوان الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم إن النبي دعا بجريدة رطبة وهكذا، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بزرع أشجار وغير ذلك، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى. فلا يجوز لإنسان أن يزرع نبات من أجل هذا أو أن يضع جريد نخل من أجل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وأن لأحد أن يطلع على هذا. فإن قال قائل: هذا من باب الاحتياط حتى إذا كان عذاب فإن الله يخفف عنهما، نقول هذا منه صلى الله عليه وسلم تبركا وتيمنا، ولا يصح لأحد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولهذا لم يفعل الصحابة ما فعل رسول الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمود، يقول: ما حكم من تزوج امرأة على أنها بكر واتضح أنها ليست كذلك وجزاكم الله خيرا؟
هذا من الغرر. إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا، هذا من الغرر، فإن شاء أبقاها لعل الله عز وجل أن يبارك له فيها، وإن شاء فارقها ورجع بكل ما دفعه على من غره، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: هل يجوز طلب الدعاء ممن نعطيهم الصدقات؟
الحمد لله رب العالمين، السنة بخلاف هذا، السنة بخلاف طلب الدعاء ممن يعطى أو يعطي الإنسان لهم الصدقة، فيعطي الصدقة ويقول: أدعو لي. على الإنسان أن يترك هذا، بل يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر ابن تيمية أن عائشة رضي الله عنها إنما كانت ترسل بالمال وترسل بالعطايا، ثم تقول لغلامها: انظر هل يدعون أم لا، فإن دعوا ردت الدعاء ودعت لهم حتى يبقى ثوابها خالصا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: في رسالة الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام، قال الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، فأنا أمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، ولكني كاره لهيئتي باللحية، فهل بذلك ينطبق علي هذا الناقض؟ وضحوا لنا ما يدخل في هذا الناقض وما لا يدخل، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. أما هذا الناقض فهو من نواقض الإسلام، هو أن يبغض الإنسان التشريع نفسه أو شيئا من هذا التشريع. هذا معنى قول الشيخ: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فإنه يكفر. فإن أبغض شيئا من التشريع أيا كان، أبغض صلاة، أبغض صوما، أبغض زكاة، أبغض حجا، أبغض جهادا، أبغض لحية، أبغض حجابا، إذا أبغض التشريع نفسه فإنه يكون كافرا، وهذا من أمور النفاق الاعتقادي. أما إذا نظر إلى لحيته وإلى شكلي في اللحية فقال: أنا أكره شكلي في اللحية لأنني لست جميلا ولا كذا، فهذا لا ينبغي أن يكون، وينبغي على الإنسان أن يرضى بذلك، وأن يعلم أن اللحية زينة، وأن الإنسان إذا أطلق لحيته زان منظره. ولهذا ورد أنه سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب، فلنعلم أن اللحية زينة، وعلى الإنسان أن لا يكره ذلك، حتى ولو افترضنا أن شكل الإنسان في اللحية يكون أقل من شكله في غيرها، فإن الإنسان حبه للسنة ورضاه بالسنة يجعل هذا إن شاء الله في عينيه أجمل الجمال وأفضل الجمال. ولهذا فإن المرأة الصالحة نفسها لا ترضى أن تعيش مع رجل حليق، بل إنها لا تقبل شكله، وإنما ترضى بالزوج صاحب اللحية وترى فيه جمالا بلحيته، والحمد لله. فنقول يا أخي أنت على خطر، وعليك أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله، بل إذا نظرت في المرآة فوجدت لحية تزين وجهك فاحمد الله أن وفقك للسنة. أما مراد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من هذا الناقض، وهو من أبغض شيئا أن تبغض التشريع نفسه، فمن أبغض التشريع نفسه فإنه يكون كافرا، لأنه يبغض بذلك صاحب التشريع وهو الرب سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ جمال، يقول ما حكم الهجرة غير الشرعية عبر البحر؟
الحمد لله رب العالمين، أما ما يعتاده الناس أو بعض الناس الآن من الهجرة عبر البحر إلى بلاد أوروبية، فهذه الهجرة التي لا تكون على حسب الأنظمة والقوانين محرمة شرعا، هذه الهجرة محرمة شرعا لأنها على خلاف القوانين، ولهذا يترتب عليها من المخاطر ما يترتب، فإنهم يركبون في هذه البواخر والسفن أعدادا أضعاف ما ينبغي أن يكون، وحصل غرق في العالم كثير بسبب هذا، وهذا لأنهم خالفوا الأمور النظامية والأمور القانونية، كذلك أيضا في مخالفة ولاة الأمور، وهذا لا يجوز شرعا، وفيه أيضا الهجرة إلى هذه البلاد التي لا ينبغي الإنسان أن يهاجر إليها إلا بضوابط وشروط، إذا كان يستطيع إظهار دينه، وإذا كان عنده علم يدفع به الشبهات، وإذا كان عنده دين يدفع به الشهوات، هذا الذي ينبغي على الإنسان، وبلده أولى إن شاء الله، وعليه أن يعمل في بلده ولو مع قليل المال، أفضل من أن يذهب إلى بلد مع كل هذه المخالفات، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الجيزة من الأخ كامل، يسأل سؤالين. الأول يقول من هم الأولياء، وهل التابعي أويس القرني دفن بمصر؟ فالصوفية عندنا يزعمون أن له قبرا ويحتفلون به كل سنة، فما نصيحتكم؟
الحمد لله رب العالمين، الأولياء هم المؤمنون المتقون، كما قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا لله سبحانه وتعالى فهو ولي لله عز وجل، والأولياء يتفاضلون بحسب تفاضل أعمالهم وإيمانهم وتقواهم لله سبحانه وتعالى. أما عن السؤال الثاني، وهو أويس القرني اليمني رحمه الله تعالى، وهو سيد التابعين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وكفى بذلك فضلا. أما عنه رحمه الله تعالى فإنه لم يدفن في مصر، بل إنه رحمه الله تعالى دفن في أذربيجان حينما كان غزو هناك، كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثاني يقول امرأة شابة تزوجت برجل متزوج ومعه أولاد ولا يريد منها أولادا، فهل لها أن تخالفه في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، نعم لها أن تخالفه في ذلك، فطالما أنها امرأة صحيحة وقوية تستطيع إن شاء الله بلا مضرة أن تحمل، فنعم ولا يلزم إذن الزوج في هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: بعض الناس يقول يجب على طالب العلم إذا أراد أن يتعلم العلم والفقه أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة، وأن يلتزم بالمذهب في كل مسائله تعلما وتعبدا، ولا يخرج عن المذهب في أي مسألة حتى لو ظهر له الدليل، فما حكم هذا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا إثم عظيم وعمل خطير، والدال على هذا العمل جاهل، والدال على هذا الباب جاهل. هل قال ذلك الأئمة؟ هل قالت الأئمة لا تخرج عن أقوالنا؟ وهل الدين هو قول فلان أو قول علان أو قول كذا أو كذا؟ الدين قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. فإذا كان عندنا كتاب وسنة وإجماع من أهل العلم وقياس معتبر صحيح، وجب العمل به سواء وافقه الإمام أو خالفه الإمام. وكل الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمن من الأئمة قال ذلك حتى نقول نحن هذا الأمر؟ من من الأئمة قال هذا؟ ومن من الأئمة شرع هذا؟ ومن من الأئمة دل على هذا؟ ليس كل إمام قال إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. حتى نأتي نحن الآن نلزم الناس بهذا؟ هذا كلام باطل، وإن كان قد قال به بعض الناس بأن الإنسان إذا التزم بمذهب لا يجوز له أن يخرج عنه، وقد تكلم شيخ الإسلام وشدد في هذا أيما تشديد، وهذا هو الواجب واللائق. أما مسألة الدراسة أن أدرس مذهبا، فنعم دل أهل العلم إلى أن طالب العلم إذا أراد أن يبدأ بدراسة الفقه بدأ أولا بدراسة كتاب في مذهب معين حتى يتصور مسائل الفقه، ثم بعد ذلك يرتقي إلى ما هو أعلى، وهكذا. فالدراسة شيء والفتية والعمل شيء آخر، فإن الإنسان لا يفتي ولا يعمل إلا بما دل عليه الدليل. إذا كان الصحابي نفسه يترك قوله إذا علم أنه خلاف الدليل، فكيف بإمام المذهب؟ والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من المنيا من الأخ محمد، يقول: أنا أعمل إماما في مسجد بالمملكة وله حجرة تابعة، فهل استخدام مياه المسجد وغير ذلك، حيث إن القائمين المنفقين على المسجد يعلمون ذلك، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا الأمر قد سمحت به الجهات المختصة فلا بأس أبدا، إذا كانت البلدية والجهة المختصة قد سمحوا بهذا فلا بأس ولا حرج بهذا. فأنت إذا كنت تسكن في الغرفة هذه وأنت إمام أو تقوم بهذا، فإن في السعودية يجعلون مسكنا خاصا للإمام، للمؤذن، للعامل، ويسمح للإنسان باستعمال المياه والكهرباء، ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول: ما حكم التصوير الفوتوغرافي، وما حكم وضع الصور على صفحات التواصل الاجتماعي؟
الحمد لله رب العالمين، أما التصوير الفوتوغرافي فحرام، وقد نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. التصوير الفوتوغرافي هذا فإن الإنسان لا يجوز له أن يصور صورة بكاميرا أو بقلمه أو بشيء من ذلك، فهذا التصوير لا يجوز. أما ما يكون من كاميرا الجوال حينما يضع الإنسان صورة على صفحته فينبغي للإنسان أن يترك هذا، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والإنسان يترك هذا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه: إن الحل بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى الحديث. فعلى الإنسان أن يترك هذا كله، وحتى لا يقتدى بك يا أخي في التصوير الفوتوغرافي وغيره، ويقال الصور صارت حلالا وكذا لأن بعض الإخوة أو بعض المشايخ له صورة على موقعه أو على صفحته، فاتركوا هذا بارك الله فيكم. وما الفائدة في هذه الصورة؟ ما الفائدة؟ بل إن الفتنة قد تحصل بهذه الصورة، فلنترك هذا، وليتعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى بما دل عليه الدليل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بميم شين، يقول: ما حكم تطويل الثياب لغير الخيلاء وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن إطالة الثياب لغير الخيلاء فبعض أهل العلم يرى كراهية ذلك، لكن الصحيح أن ذلك حرام، وهذا ما ذهب إليه جماعات من أهل العلم أن هذا حرام، وأن إطالة الثوب دون أكثر من الكعبين حتى ينزل الثوب عن الكعبين هذا حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وأما ما ورد في الحديث أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، فنعم هذا صحيح، فمن جره للخيلاء فله تلك العقوبة، ومن جره لغير الخيلاء فله العقوبة التي وردت أيضا في النص، فهما قولان صحيحان وهما قولان مقبولان، فالسبب مختلف والعقوبة مختلفة، وإذا اختلف السبب والحكم لم يحمل المطلق على المقيد، فلا ينبغي أن نحمل الأحاديث المطلقة هذا هنا على المقيدة، هذا هو الصحيح في المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر، يقول: زوجتي تصر على التلفاز وبعد النصح بل والطرد من البيت لا تريد الرجوع إلا بوجوده، فهل لو طلقتها بسبب هذا يكون جائزا؟
الحمد لله رب العالمين. تريد تلفازا لماذا؟ إن أرادت تلفازا تشاهد مسلسلات وأفلام وتشاهد أمورا محرمة فهذا لا يجوز، أما إذا أرادت تلفازا يجعل عليه جهاز ليأتي بمحاضرات وشروحات لأهل العلم فهذا لا حرج بذلك ولا بأس. أما إذا كانت تريد التلفاز من أجل ما يعرض فيه من المسلسلات والأفلام والغناء والأمور المحرمة فإن هذا لا يجوز، ولو أصرت على ذلك وأرادت الطلاق فطلقها وتزوج امرأة صالحة تحاربك على أن تخرج التلفاز لا أنها تحاربك على أن تدخل التلفاز، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الشرقية من الأخ أبي علي، يقول: هل لو جامع الخاطب مخطوبته بلا إنزال هل يصح العقد عليها، وهل للعاقد الجماع بلا إنزال؟
هذا السائل الذي سأل هذا السؤال هذا زنا، فإن الخاطب أجنبي عن المخطوبة وإن المخطوبة أجنبية عن الخاطب، وما وقع من هذا فهو زنا يستوجب حدا، يستوجب حدا، وعليه فلا يجوز هذا الزواج إلا بشرطين: الأول التوبة يا الله عز وجل، فإن تاب توبة نصوحا وتابت هي كذلك، والثاني البراءة للرحم، فإن حصلت براءة للرحم وتأكدنا أنها ليست حاملا وحصلت توبة من الشخصين فحينئذ لا حرج ولا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول: شيخنا لماذا تشددون في مسألة النقاب وقد قال الإمام الشافعي بجواز كشف الوجه والكفين، واستدل بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي بالوجه والكفين؟
الحمد لله رب العالمين. أما أننا نؤكد على تغطية الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك، وينبغي أن تسأل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله لا عن قول فلان أو قول علان، والقرآن قد شهد بذلك والسنة قد شهدت بذلك، وقد بسطنا الكلام في هذا، وخذ حديثا واحدا لعله يقرب لك هذا الأمر إن شاء الله تعالى، وما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها في محنتها حينما ذهب الجيش وتخلفوا عنها ونامت، فأتاها صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه فوجدها نائمة، قالت: فقمت على استرجاعي، أي وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. أعلمت لماذا نؤكد على هذا؟ وما جاء أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، أي لا تلبس نقابا في الإحرام بل تستر وجهها بغير النقاب، فإن النقاب للمرأة كالمخيط للرجل. فهذه الأدلة واضحة في هذا الباب والحمد لله. وأما قول الشافعي رحمه الله تعالى هنا فإنه يحتاج إلى مراجعة هل قال هذا أم لا، وإن كان قد قال فإن العبرة بالدليل لا بقول فلان أو علان، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الجيزة من الأخ كامل يسأل عدة أسئلة. يقول شيخنا أحسن الله إليكم، امرأة طلقها زوجها ثلاثا متفرقات بألفاظ صريحة وعندها 5 أولاد في مراحل التعليم، وتريد أن تتزوج رجلا على فراش الموت لترجع إلى الأول، فما حكم ذلك الزواج؟
الحمد لله رب العالمين، هذه حيلة وهذا نكاح المحلل. لا يجوز المرأة وقد طلقت ثلاثا أن تتزوج رجلا من أجل أن يطلقها لتعود لزوجها الأول، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل هذا فقال لعن الله المحلل والمحلل له، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤاله الثاني، يقول امرأة قتلت قتلا خطأ وكان في بطنها جنين في الشهر 9، فهل على القاتل دية واحدة أم ديتان؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، على القاتل ديتان، دية للمرأة ودية للجنين. إذا كان الجنين قد نفخ فيه الروح ونزل ميتا فعليه دية الجنين وعليه دية المرأة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثالث، يقول امرأة ابتعدت عن الطاعات حتى فكرت في الانتحار عياذا بالله، فما علاج ذلك وهل هذا له علاقة بالسحر؟
الحمد لله رب العالمين، لابد أن تعلم هذه المرأة وكل مسلم أن قتل النفس حرام، وأن الإنسان لا يجوز له أن يقتل نفسه، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه، ومن قتل نفسه بسم فسمه يتحسه أيضا، وهكذا الحديث. فهذا حرام ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب، فعلى هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن تكثر من الطاعات، وقد يكون هذا من السحر وقد يكون من قلة الإيمان، المهم أيا كان السبب فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن هذا ولا تموت على هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة ممن رمز لنفسه بعين ميم. يقول شيخنا أنا شاب جامعي وأحببت فتاة في الحرام والعياذ بالله وتدرجت في تركها، وأنا الآن استقمت وتبت والحمد لله، فهل يجوز لي أن أدعو الله أن يجعلها لي زوجة صالحة؟ وهل علي من إثم في ترك وعدها مني بالزواج منها؟ وأريد من فضيلتك نصيحة للشباب والفتيات للنجاة مما وقعت فيه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، هذه من الأمراض الموجودة في هذه الأمة في هذه الأزمان، مرض الشهوة وتعلق البنات بالبنين وتعلق الشباب بالفتيات، خصوصا مع تيسر ذلك وانتشاره وكثرته عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل الاتصال، حتى صارت العلاقة سهلة بينهما وللأسف الشديد. ونقول على الشاب أن يتقي الله سبحانه وتعالى وعلى الفتاة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، فإن أغلى ما يكون عند الفتاة عرضها ودينها، فعلى ما تضحي بهذا من أجل شاب يتلاعب بها يكون معها ومع غيرها، وفي النهاية إنما يسلي نفسه. وإذا حتى عشقها وأحبها فإن هذا عشق محرم وعلاقة غير مشروعة، فهي عاصية لله في كل دقيقة ولحظة تتصل بشاب في الحرام. وكذلك الشباب، نقول للشباب اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن هذه علاقات محرمة، أليس للشباب أخوات؟ أيرضى هذا لأخته؟ أليس للشباب أمهات؟ أيرضى هذا لأمه؟ ماذا لو علم أن أم على علاقة بشاب؟ ماذا لو علم أن أخت على علاقة بشاب؟ يا ترى ماذا سيكون؟ وليتذكر الجميع ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صححه بعض أهل العلم لما جاءه شاب وقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه كل ذلك والشاب يقول لا. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا. فقال الشاب: يا رسول الله أدعو الله لي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشاب: فقمت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي الزنا. فهذه علاقات محرمة، واعلم يا شاب أن ما تفعله سوف يفعل في بيتك، واعلم يا فتاة أن عرضك قد ينتهك، وحينئذ لا قيمة لك ولا قدر. هذا بخلاف المعصية وبخلاف غضب الله عز وجل على فاعل هذه المعصية. وأما أن الشاب يتمنى ذلك، فإني أخشى من هذا الشاب الذي قال بأنني تبت أن قلبه باق في التعلق بها، وأن هذا قد يؤدي إلى الرجوع إليها مرة ثانية. وأقول لهذا الشاب: انسى هذا الأمر وانسى هذا الموضوع، وإن كان هناك طريق مشروع اذهب يا أخي إلى هذه الفتاة واخطبها خطبة شرعية وخذ أباك أو أمك، فإن حصل ذلك فالحمد لله، وإلا فلا تفكر في هذا الموضوع. واعلم أن الله إن قدر لك الزواج منها فسيأتيك، ولكن ليأتيك على طاعة الله لا على معصية من الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من البحيرة من الأخ نادر، يقول: ما حكم المداومة من أئمة المساجد على موعظة قبل صلاة الجنازة في المسجد؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي المداومة على هذا، حتى أصبحت كأنها من السنن، بل أصبحت من الواجبات، لا ينبغي هذا. لكن لو أنه في بعض المرات رأى الإمام أن يعظ وأن يذكر فلا بأس ولا حرج، فعلى الأئمة ألا يداوموا على هذا، لأن هذا خلاف السنة، ويخشى أن تصبح هذه المداومة عند الناس واجبا، فلنترك هذا ولنكتفي بالصلاة عليه فقط، فإن حصل وعظ في بعض المرات فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ من الأخت أم البخاري، تقول: إذا كان الرجل عنده أخطاء أوجبت التحذير منه، فهل يلزم نصحه قبل تحذير الناس منه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، أما إن كانت هذه الأخطاء عامة انتشرت وصار يعلمها الناس، فحينئذ لا بد من التحذير علنا كذلك، ولا يمنع التحذير علنا، أن الإنسان ينصح الشخص نفسه ما في بأس، لكن إذا كانت هذه الأخطاء عامة وقد انتشرت فعلينا أن نحذر منها، وعلى الشخص ألا يغضب من ذلك. وأما إذا كانت هذه الأخطاء سرية وخاصة به، فإن الإنسان ينصح فيها ولا تذكر هذه الأخطاء على الملأ، لأنه لا نفع في ذلك. إذن ينظر إلى الأخطاء، فإن كانت عامة وانتشرت فليحذر منها أيضا بعموم، وإن كانت خاصة فلينصح الشخص في خاصة نفسه، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.